현재? إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن اليأس نوعان، نوع محمود ونوع مذموم، كما أن الرجاء نوعان، كما أن الرجاء نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. أما اليأس فالنوع المحمود منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم موصيا بعض أصحابه، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موصيا بعض أصحابه فقال له عليك بالإياس مما في أيدي الناس. فإذا يأس المرء مما في أيدي الناس كان عزيزا، وهذا هو اليأس المحمود، ألا تمتد عينك إلى ما في أيدي الناس وأن تكون عفيفا. أما الإياس المذموم فهو اليأس أما الإياس المذموم فهو اليأس من روح الله، كما قال الله تبارك وتعالى. يا ريت لو مصطح بس شوف الصوت أشرف. أقول أما اليأس المذموم الذي يخرج صاحبه من الملة فهو اليأس من روح الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لماذا يخرج من الملة من يأس من روح الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق، بالله من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. خلائق أعني كل مخلوق، ليس الإنس والجن فقط، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب، وهذا كله بجزء من الرحمة. فالذي يظن أن ذنبه يستوعب كل هذه الرحمة لا يعرف سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك يكفر. حسين إذا وصل إلى مرحلة اليأس يفعل كل شيء، خلاص هو هالك وهو في النار وهو في الجحيم، فيقول لك أتمتع أفعل كل شيء لولا
بذرة الرجاء لكفر الناس من صوت الخوف، فإن الخوف صوت مزعج والرجاء يبرده. ولا تصلح عبادة قط إلا بهذا وذاك، بالخوف والرجاء. الرجاء المحمود أن ترجو وتخاف ذنبك. الرجاء المذموم أن ترجو بلا عمل، ده اسم الغرور، يتمنى أن يصل ولا يعمل، باتفاق العلماء ده اسمه الغرور، الغرور بالله. وفي قول كثير من الناس يظنه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصح، إنما هو من قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن الرجاء وحسن الظن في الله عز وجل لابد أن يقترن به عمل، لازم، إن لم يقترن صار غرورا. فلنذكر نموذجا أو أكثر ممن صدق رجاؤه في الله فحقق الله رجاءه، فإن هذا يغري المرأة أن يكون مثل هذا المحكي عنه. الإمام البخاري رحمة الله عليه روى في أكثر من موضع من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل استسلف من رجل 1000 دينار، فقال صاحب المال الذي جاء يقترض منه: ائتني بشهيد. فقال له: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال له: صدقت. وأعطاه 1000 دينار بلا مستند، لكن اتفق على موعد معين للسداد. أخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتاجر في البحر حتى جاء موعد السداد، وكان بين الدائن والمدينة بحرا. في هذا اليوم هبت ريح عاصفة وكانت الأمواج كالجبال، توقفت حركة الملاحة تماما، والرجل يلتمس مركبة والرجل الآخر صاحب المال ينتظر على الشاطئ الآخر. عجز الرجل أن يجد مركبة، فرفع بصره إلى السماء وقال: رب جعلتك وكيلا وجعلتك شهيدا. يعني ماذا يقول الرجل عني؟ يقول نصاب هرب بالمال؟ استعظم هذا، وقد جعل الله كفيلا. ومن أخبث العباد من يجعل الله كفيلا لينصب على الناس، يعني يستصغر هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض. ولذلك نهى الله عز وجل أن نجعل الله في كل شيء، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا، أن هنا بمعناها إذا بررتم احلفوا، لكن لا تجعل الله عز وجل عرضة ليمينك، لأن شأن الله عظيم. ففي ناس يحلفون بالله كذبا، يستصغرون هذا الاسم الكبير ويأخذ أموال الناس. هو استعظم جدا أن يجعل الله كفيلا ووكيلا ثم لا يوفي في موعده، فقال: رب جعلتك كفيلا ووكيلا. ثم تفتق ذهنه عن فكرة، أتى بخشبة فنقرها ووضع صرة فيها 1000 دينار وكتابا منه إلى صاحبه في الصرة: إن أنا واقف وألتمس مركبا وعجزت أن أجد مركبا، وده اللي عطلني أن آتي في الموعد المحدد يعني. ثم زجج عليها، زجج عليها أنا مسمر عليها وكذا، ورفع بصره إلى السماء وقال جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى الخشبة فين؟ في البحر. السفينة الضخمة في مثل هذا بتبقى كالريشة، فما بالك بخشبة طول كده، يعني المتصور أن الأمواج تبلعها. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لما رمى الخشبة في البحر، الرجل الثاني كما جاء في بعض الروايات عمال يسأل الجماعة التجار: هل رأيتم فلانا؟ يقولوا آه شفناه بيعمل ايه، ابدا كويس وبتاجر وماشي، يعني كويس وبتاجر وخلف الموعد، يعني لا مريض ولا مسافر مثلا في مكان خارجي حتى التمس له عذرا. قال: اللهم بك اعطيت، انا اديت المال عشان جعلك بيني وبينه. هو كان كده، هو كمان برضو جعلتك بيني وبينه، وهو واقف محتار وزعلان وبيسأل التجار وعارفين ان هو موجود، اذا به يجد خشبة تتأرجح امامه والجو بارد. قال: اخذها استدفئ بها انا وعيالي، يعني لا فلوس ولا دفء. خد الخشبة ومضى بها وذهب الى البيت، جاب الشاكوش وبيضرب الخشبة واذا صرة تنزل منها، فتح السرة وجد إيه؟ كتاب صاحبه: إن أنا كنت أريد أن أدفي الموعد، ولكن حال بيني وبينك الموج بتاع الكلام. خلاص حمد الله وعرف أن صاحبه رجل صادق والكلام. كل هذا والرجل المدين يلتمس مركبا، لأن أداء الديون لا يكون بهذا. ما تدينيش دين وبعدين أقول له أنا بعت لك مع الحمام الزاجل مثلا، او ربطت في الحمامه وقلت لها روح الكلام. لا، اداء الحقوق طالما استلمت يبقى لم يرد، انما سلوك سبيل الورع لا يكون في الاداء. هو الرجل صاحب المدين سلك سبيل الورع فيها، قال: رب جعلتك شهيدا وكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه. خلاص، لكن ما زال عليه الدين طالما ان صاحبه لم يستلمه. هدأت الأمواج والمناحة رجعت تاني مرة أخرى، أخذ 1000 دينار وانطلق إلى صاحبه. وأول ما دخل عليه قال: يعني اعذرني، أنا كنت أريد أن آتي في الموعد، ولكن حال بيني وبينك ما تعلم، كانش فيه لا سفن ولا فيه قوارب ولا كلام. ما قالوش إيه؟ ما قالوش أنا بعت لك ما وصلتكش خشبة. ليه؟ لأنه رمى بالخشبة في البحر، هتوصل فين دي؟ إنما أخفى عنه ما فعله ورعا. وزيد العلماء يقول لك الورع كالعورة، ينبغي عليك أن تخفيه. وكان هذا من ديدن سلفنا، يعني أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، ده من يعني أقران الإمام مالك، كان أكبر منه في السن شوية، بس يعتبروا أقران لأنهم أدركوا مشايخ مشتركين زي نافع مولى بن عمر. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عينيه، لازم يبكي. طبعا اللي بيبكي ده عطول بينزل من أنفه، يعني بينزل أنف الدموع والبتاع والكلام ده، فكان يقول: سبحان الله ما أشد الزكام كده. وكان إذا خرج اكتحل، عارف الكحل يشد أشفار العين، والكحل على فكرة مش للنساء فقط، الكحل يستحب للرجال أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض عليه، قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه ينبت أشفار العين، فإنه يجلو البصر وينبت أشفار العين. لكن لأن المرأة زينة في ذاتها هي اللي بتكتحل، عشان كده يوم ينسب الايه؟ ينسب الفعل اليها، لان هي احوج الى الزينه من الرجل. فكان يكتحل فيشد اشفار العين، ويخفي ذبولها فلا يسأل ايه مالك عينيك دبلانه مش رمضان كنت طول الليل بعيط من خشيه الله. طب ايه اللي خلاك تقول الكلمتين دول؟ طب ما تخبيها، انت بكيت وانت مختبئ، خلاص وصلها للاخر. كان الامام الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي كان امام اهل الشام، وكان الامام مالك يقول لا زال اهل الشام بخير ما بقي فيهم الاوزاعي. ومر سفيان الثوري واحد بيقول له انا رايت رؤيا ان ورده قلعت من ارض الشام وصعدت في السماء، قال ويحك لو صحت رؤياك لمات الاوزاعي. فجاءه لعي الاوزاعي من اخر النهار، فكان اماما جليل القدر ربته امه. دي الامهات بقى، وراء كل رجل عظيم، اوعى تقول امراه، لا ام، وراء كل رجل عظيم ام. الامام الشافعي ربته امه، مالك ربته امه، البخاري ربته امه، الشافعي الاوزاعي ربته امه، سفيان الثوري ربته امه. دي امهات بقى اللي هم الجيل بتاعهم لا ينهزم، عشان ام عرفت لماذا خلقت. فالامام الاوزاعي كان اذا صلى بكى وهو ساجد، فكانت امه تتفقد موضع صلاته فتجده مبللا بالدموع، ويطلع الاوزاعي للناس يضحك عادي خالص، يمزح مع الناس ويضحك ويمرح، انما ورعه وقلبه بينه وبين ربه. عشان كده اهل الورع يعتبرون الورع عوره فيجتهدون في اخفائها. الرجل لما قال له انا ما وجدت مركبا الا الساعه كان صادقا ولم يقل له انا فعلت كذا وكذا، فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ فقال له اقول لك هذا اول مركب، وهو فعلا اول مركب. برضه ما قالوش تاني ان انا فعلت كذا وكذا او ارسلت لك وكذا، ليه؟ لانه قال استحفظ الله عز وجل هذه الخشبه. فقال له ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان قال ابو هريره راوي الحديث فلقد رايتنا تعلو اصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه، من اكثر ايمانا من الاخر؟ الذي استحفظ الله الخشبه ورمى بها في البحر، ام الذي لم يجحد هذا المال؟ كان ممكن يقول له ما وصلني شيء، لكنه ما جحد هذا المال. يقول فلقد رايتنا ترتفع اصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه. فهنا رجل حسن ظنه في الله، والله عز وجل يكون منك حيث جعلته. ان كنت تعتقد انه سيعذبك سيعذبك، ان كنت تعتقد انه سيرحمك سيرحمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإلهي عن الله تبارك وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي. بعض الناس يقول الحديث انا عند حسن ظن عبدي بي، وهذا هذه اللفظه لا اصل لها، انما انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ان كان يظن انه سينجيه من كرب الدنيا والاخره سينجيه، بس الشرط اللي احنا قلناه في الاول ايه؟ شرط العمل، ألا يتكل، لا يكون عظاميا بل يكون عصاميا. الرجل العظامي الذي يتسلق على أكتاف غيره، يعني يتسلق على الأنساب، يقول لك أنا ابن فلان ابن فلان، طب عنده مال جبت منين هذا المال؟ ورثته عن آبائي. يبقى ده رجل عظامي، عظامي يعني تسلق على أكتاف الإيه؟ على أكتاف الآخرين، بخلاف العصامي. العصامي اللي هو إيه؟ بدأ السلم من تحت، اللي هم رجال الأعمال الحقيقيين، مش رجال الأعمال اللي هو ياخد قرض من البنك 100 مليون دولار بضمان ميدان التحرير، ها؟ وفي الآخر ما يلاقيش البتاع ده. وياما ناس خدت ملايين ومليانة من البنوك، عشان مش حد يقول لي أصل البنك صارم، وأصل البنك واخد باله، وأصل النظام المحاسبي عليه قيد من حديد. لا، ده من سهل أوي إنك أنت تضحك على البنك جدا، ويروح هناك بقى، ويروح في أفخم عمارة في أفخم مكان، وياخد له دور كامل، يعمل مكتب وسكرتارية، وواحد رايح وواحد جاي، وواحد يشيل الشنطة، وواحد يفتح باب العربية، وطاير راح أوروبا وراح مش عارف مين وأمريكا والكلام ده. وفي الآخر ما الذي قدمه؟ أنا أخذت كل هذه الملايين، ما الذي قدمه؟ ده نصاب بقى، لا عصامي ولا عظامي، وده النوع الثالث. ففي العمل أيضا، في العمل لابد أن تكون عصاميا. أنت بقى تستفيد من أن تكون عظاميا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الوالد الصالح يورث أبناءه عز الدنيا. يعني لما واحد يجي مثلا يطلب منك يقول لك الله يرحم والديك، ما تقول في كذا وكذا؟ وشوف ربنا عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. يبقى الرجل الصالح يورث أبناءه الصلاح. عشان كده لو أنت عايز تعرف حياة كل بني آدم كان بيعمل إيه طول حياته، ارقب لحظة موته وارقب آخر كلمة يقولها. آخر كلمة يقولها، لو راجل بتاع فلوس وطول حياته في الفلوس والكلام، يقول يا تخلي بالك من مصر، يا دي اوعى فلان من فلان ياخد حتة الأرض اللي أنا بقالي 17 سنة بعملين نتخصم عليها، اوعى علاني بعلاني، عمتك دي أصلها ما جاتليش في مش عارف إيه، اوعى توصل عمتك. اعرف ان الرجل ده قضى حياته في الخصومات، بخلاف الناس الصالحين. يعني مثلا لو خدنا شريحة مثلا من الصالحين، وعلى رأس الصالحين في الدنيا الأنبياء، نوح عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيره سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لما حضرت نوح الوفاة دعا ابنه، وفي رواية دعا ابنيه، فقال لهما: إني قاص عليكما الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. وآمركم بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. أنا عايز أقف عند الوصية الثانية، الشطر الثاني من الوصية: آمركما بسبحان الله وبحمده. ليه؟ فإنها صلاة كل شيء، كل المخلوقات على ظهر الأرض صلاتها سبحان الله وبحمده. وبها يرزق الخلق. طب واحد يقول لي: طب ما ناس كتير لا بيسبحوا ولا يعرفوا حاجه عن التسبيح، وعندهم ملايين ومزقطين وعايشين حياتهم والكلام ده، امال ايه بها يرزق الخلق؟ يعني اللي ما يسبحش مثلا لا يرزق؟ اقول لك اقرا معايا الايه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أول ما تلاقي لفظة الحليم لابد أن تعلم أن العبد مجرم ومستحق للعقوبة. فرط في شيء، أول ما تلاقي حليم على طول، زي غزوة أحد مثلا، إن الله غفور حليم. عشان إيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وهذا فرار من الزحف، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفر عملها أبو عامر الفاسق والكلام ده، ونزلوا طلبا للإيه؟ طلبا للغنيمة، لكنه حلم عنه، لم يعاجلهم بالعقوبة. فحيثما رأيت صفة الحليم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. إنه كان حليما غفورا. طب ما بيسبحش وبيرزقه، الشيء الطبيعي اللي هو مقتضى العدل يعني، الذي لا يسبح لا يرزق، لا ده لا يسبح ويرزق، يبقى حلم عنه أم لا؟ حلم عنه، ده حليما الأول. طب غفورا، قال لك فإذا رجع تجاوز له عن سالف جرمه، يبقى حلم عنه فلم يعاجله بالعقوبة، فلما رجع غفر له. يبقى لما نوح عليه السلام قال له فإنها صلاة كل شيء وبه يرزق الخلق، اعلم أن الله عز وجل يعاملنا بالحلم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا عجماء ولا غير عجماء. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أبي ذر في يوم من الأيام، وإذا جديان ينتطحان، فقال يا أبا ذر تدري فيما ينتطحان؟ ينتح بعض ليه؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال إن الله يعلم وسيفصل بينهم. طب ده الجد ده غير مكلف، لكن يفصل بينهم، ده مقتضى عدل الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ليقتصن للجلحاء من القرناء. الجلحاء اللي هي الدابة اللي مالهاش قرون، دابة لها قرون نطحتها، ربنا هياخد حق الدابة اللي مالهاش قرون. أنا مش عارف الحال، الظلمة اللي عمله يظلموا الخلق وما عندهمش يعني ريحة الديانة والكلام ده، كيف يلقون الله عز وجل بكل هذه المظالم؟ وده دابة غير مكلفة، ومع ذلك مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله أمر بالعدل والإحسان. حتى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، ونهى أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا من تمام محبة الله للعدل، لأن أنت لما تقعد نصك في الظل ونصك في الشمس ظلمت بعض البدن، ولما تحلق نص راسك وتترك النصف الآخر تركت النصف عاريا والنصف كاسيرا، وانت عارف الشعر بيدفي والكلام ده. هذا من تمام محبة الله للعدل، ان هو ايه؟ ان هو يفصل بين هذه الدابة وهذه الدابة. فده كان آخر كلام لنوح عليه السلام. يبقى انا استطيع باختصار ان اعرف كيف كانت حياة نوح، المختصر المفيد آخر كلمتين يقولوهم الرجل وهو يموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يبقى أنا خلاص عرف كيف كان يعيش يعقوب. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصاياه في كرب الموت كان يرفع الخميصة عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك أي فلولا هذا النهي أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى بناء القباب والمساجد على القبور محرم في دين الإسلام، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. وهذا مما دخل علينا من اليهود والنصارى، لكن الحنيفية السمحة تأبى ذلك كل الإباء، لأنه ضد التوحيد. أنتم عارفين الناس لما بتدخل على هذه المساجد ماذا تقول؟ يطلبون المدد ويطلبون العون ويطلبون قضاء الحوائج. ماذا بقي لرب العباد؟ إن الذي في القبر مهما كان جليلا لا يستطيع حياة ولا نشورة ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. فواحد يقول لك: ما احنا من عارف ألف به. لو سألت أي واحد يطوف حول قبر: أنت بتعتقد أن الرجل بيحيي ويميت؟ يقول لك لا. بتعتقد أنه هيقضي لك الحاجة؟ يقول لك لا. طب بتعتقد إيه؟ إيه اللي جابك هنا وبتقول له الجاموسة اتسرقت؟ تقول لي مين اللي خدها؟ الست بتولد مش عارف إيه والكلام؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ يقول لك: ما أنا ما أقدرش أطلع السلم مرة واحدة، لازم أطلع درجة درجة. فقال وضاها قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. أنا أقدرش أطلع السلم مرة واحدة. ده كل الأسئلة التي وردت في القرآن على لسان الصحابة كان بينها وبين الجواب فاصل، إلا في سؤال رب العالمين: يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر الميسر قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، أما وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب، ماشي فقل إني قريب. فهذا هو الموضع الوحيد في القرآن اللي السؤال ما يفصلش فيه عن الجواب ولا كلمة. يبقى كل شيء من الأحكام لابد أن يكون بينك وبين الحكم واسطة وهو العالم، بخلاف سؤال رب العالمين تبارك وتعالى. فلما يكون دي آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف اقترفت الأمة هذا الجرم؟ بعض الناس يقول لك: يا أخي طب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. نقول: لا، لم يدفن قط في مسجده أبدا، إنما دفن في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد. لما أراد عمر أن يوسع التوسعة الأولى للمسجد النبوي وسعوا من الجهة المقابلة للغرفة، يعني افتدوا الغرفة هنا وده بيت المسجد، أم وسعوا من الناحية دي عشان ما يدخلش الحجرة فين؟ في المسجد. لما جاء عثمان بن عفان يوسع التوسعة الثانية وسعوا من الجهة الأخرى اللي هي ما فيهاش القبر. ففي زمان الوليد أو هشام بن عبد الملك لما حب يوسع أم وسعوا من جهة القبر، كان في حدود سنة 97 هجرية أو الكلام ده. يبقى ده خطأ من الوليد، أنكره عليه سعيد المسيب إمام التابعين وإمام أهل المدينة، أنكر عليه. بس مش هروح يجيب جيوش جرارة لأنه ما سمعش الكلام ويحارب ويطلع القبر، لا، هو أدى ما عليه كعالم وقال إن هذا لا يجوز الكلام. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أحد من الصحابة في المدينة، كله كذاب. النهاردة برضو الذين جاءوا بعد ذلك تحاشوا ما فعله ابن عبد الملك، ولذلك القبر بمنتهى البساطة تقدر تفصله الآن بجدار. الآن تخيل بقى كل واحد كان ممكن يوسع من جهة القبر، كان زمان القبر في نص المسجد دلوقتي لو حاولت ان انت تفصله ولا تعزله ولا كان متعرفش ابدا. لكن الآن تستطيع انك انت تعزله وتستطيع ان تفصله. دي حاجة نمرة واحد. نمرة اثنين: ان الفضيلة في المسجد قديمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت: صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه. فما يجيش واحد يعمل لي قياس فاسد ويقيس لي المساجد الأخرى على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ده اسمه القياس الفاسد، لأن القياس الصحيح هو قياس النظير على النظير، مش الشيء على ضده. لا، لابد أن يشتركوا في العلة، في جامع العلة بينهم. أو في وصف ثابت لا يتغير. طب واحد يقول لي اكتب له في القرآن في سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهم ناس صالحون أهو والكلام ده، فده برضو آية تدل على هذا. نقول لك لا، أولا الذين يغلبون الآخرين في اتخاذ القرار من هم؟ أصحاب السيادة والجاه والحكم ولا العلماء؟ ألف به أصحاب القرار، الجهات السيادية، العالم كل اللي يقدر يعمله أنه ينصح فقط، ما يعرفش يعمل أكثر من كده. إنما الجهات السيادية بقى اللي بتتخذ القرار هي دي اللي بتنفذ. يبقى الذين غلبوا على أمرهم هنا هم أصحاب القرار وليس أهل العلم. واحد هيقاوح في المسألة يقول لك لا أهل العلم، وأنت ما عندكش دليل على إن هم أصحاب القرار ولا هم العلماء، يبقى خلاص إيه المانع إن يكون هم أهل العلم؟ أقول لك خلاص همشيها عشان خاطرك، وعلشان لا رفث ولا جدال ولا فسق في الحج، مش عايزين نعمل مشكلة ونقعد إيه نهابر مع بعض طول النهار. أنا سأسلم أنهم كانوا من أهل العلم، بس ده في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يلزمنا إذا كان في شرعنا ما يرده. مش اللي في أيام سليمان عليه السلام مش كان فيه تماثيل؟ ها؟ وكانت مباحة ومفيش أي مشاكل فيها؟ ما هي عندنا محرمة، عند سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. احنا عندنا بقى الكلام ده محرم، وده كان في شرع سليمان عليه السلام ما ينفعش عندنا. يونس عليه السلام ذو النون، النون اللي هو الحوت، ذو النون اللي هو يونس عليه السلام، لماذا رموه في البحر؟ لما ترك قومه وركب البحر السفينة هتغرق، فالرجل صاحب السفينة قال إن فيكم عبدا آبقا، واحد هربان من سيده. من هو؟ ما فيش حد قال أنا مين، والسفينة هتغرق والناس هتغرق. قال لك لا نعمل قرعة، فساهم، ساهم يعني يعملوا ايه قرعة. أصل في بعض الناس يقول لك ايه ساهم فلان الفلاني بمئة جنيه في المشروع، أقول ده خطأ لغوي، هي أسهم، إنما ساهم يعني اقترع عمل قرعة، مش ساهم يعني كل واحد حط سهم، لا، إنما سواء تقول أسهم ولا تقول إيه ساهم. فساهم فكان من المدحضين، عمل قرعة فجت القرعة على يونس عليه السلام، استعظموا يرموه في البحر، ده نبي، عملوا القرعة مرة واثنين وكل مرة يعملوها تقع عليه فما فيش مفر، قاموا رامينه في الإيه في البحر. طيب تعالى ننفذ الكلام ده، هل يجوز في شرعنا سفينة ماشية في البحر وبعدين الحمولة تقيلة، رمينا البضاعة في البحر برضو هتغرق، عايزين نخفف الحمولة فنعمل قرعة علشان نرمي بعض الناس في البحر، هل يجوز؟ قال لك لا لا يجوز، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم، اللي انت رميته في البحر دمه مش أرخص من الذي أبقيته، يا إما يغرقوا كلهم يا إما ينجوا كلهم. لكن ما ينفعش انك انت تقول دم فلان اغلى من دم فلان، عشان الحديث ده المسلمون تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين امير وحقير ولا امرأة ولا رجل ولا عبد ولا حر ولا كلمة خالص. فده في شرعنا قبلنا احكام نسخت في شرعنا، فالعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. فالذين غلبوا على أمرهم لو قلنا إنهم من أهل العلم فنقول ده كان زمان، كان في شرعهم جائز، كان في شرعهم جائزا، لكن في شرعنا إحنا إيه؟ آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ليه؟ صيانة لجناب التوحيد، صيانة لتوحيد رب العالمين. ده المسألة مش كده بس، ده المسألة في جانب التوحيد أبلغ منها، كما في حديث ابن عباس: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لرجل: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أنا أجزم أن الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لم يقصد إطلاقا ولا خطر بباله أن يجعل هذا الرجل ندا لرب العالمين، بس حرف واحد و ما شاء الله و شئت قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. يعني الفرق ما بين الشرك والتوحيد حرف، زي حديث الطفيل بن سخبرة، وكان ده أخو عائشة رضي الله عنها من الرضاعة، شاف رؤيا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شاف أنه في المنام لقي جماعة من اليهود، قال من أنتم؟ قال نحن اليهود، قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقالوا له ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. بقى الاثنين يستووا مع بعض، يعني واحد يقول عزير ابن الله واحد يقول ما شاء الله ومحمد، بقى الاثنين زي بعض. فضل ماشي في الرؤية، لقي جماعة من النصارى، قال من أنتم؟ قالوا نحن النصارى، قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء تقولون عيسى ابن الله، فقالوا له ونعم القول أنتم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. صحي الطفيل بن سخبرة من النوم، أم رايح لأخته من الرضاعة عائشة رضي الله عنها وقص عليها إيه الرؤية دي، وقصها على وقت واحد أو اثنين أو ثلاثة كده. فعائشة أن قصت الرؤية على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا الطفيل قال له هل قصصت الرؤية على أحد؟ قال له أيوة. فقال الصلاة جامعة. لم الناس، هي لو كانت سر لو ما كانش قال لحد كانت خلاص قال له الوضع كذا وكذا وكذا، لكن طالما طلعت للناس خلاص. فقال إن طفيلا أخبر أنه رأى كذا وكذا وأن أيل الرؤيا، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا قولوا ما شاء الله وحده، ما قالش ثم محمد، ألا قولوا ما شاء الله وحده. يعني شوف صيانة التوحيد وصل إلى هذه الدرجة، إن إحنا عمالين نتكلم في حرف أو نتكلم في كلمة. ليه؟ لأن العبد لا يفلح إلا إذا صح توحيده. إذا صح توحيده يبتدي بقى يحاسب، لم يصح توحيده خلاص ما عادش ينفع أي عمل له مهما فعل من الصدقات والبتاع والكلام ده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما جدا، وهو اللي أبي أمية بن أبي الصلت الشاعر قال فيه البتين أو قال فيه أبيات يعني تكتب بماء الذهب، شفتش حد مدح حد بالروعة دي، بيقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني في واحد بيلقطها وهي طيب، لما واحد يقول ربنا يخليك لنا ربنا ما يحرمناش منك، يبقى يفهمها بقى، ها يطلع بقى اللي فيه نصيبه ايه ويرضيه. انما في واحد تثني عليه يقول لك انت عايز حاجه؟ عايز اجيب لك سمنه ومكرونه ومش عارف ايه الكلام ده؟ قول لي بس عايز ايه يا اخي؟ قول. طب ما انت كده هتعرضه لان يريق ماء وجهه، طب هو عمال يلف ويدور علشان ما يطلبش، فانت لماذا تحوجه الى السؤال؟ هو بيقول له كده، بيقول له أأذكر حاجتي عيانا باين كده، يقول لك انا محتاج أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ شو بقى قلب المسألة؟ مين المفروض يستحي؟ اللي بياخد ولا اللي بيدي؟ اللي بياخد هو اللي يستحي. لا ده هو بقول له أنا عارف إن أنت لما بتديني تبقى مكسوف من العطية بتاعتك وبتقول والله سامحني أنا آسف. ها؟ قول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. ما يرضاش يقول لك عايز كذا بس أول ما يقول لك ربنا يخليك على طول إيه؟ على طول مدينه. فالجدعان ده اللي بيتكسف وبيدي العطية ده مات كافر. فعائشة رضي الله عنها بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما قال هذا الرجل الكريم اللي كان مغرق الدنيا كرب. قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقري الضيف يساعد المحتاج ويعطي أنافعه ذلك عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى المرء إذا لم يكن عنده توحيد خلاص العمل بتاعه ملوش قيمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على تصحيح التوحيد. ده في كمان حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، أهو ده قول اللي احنا بنقوله، ده قول رؤيا منام وما شاء الله وشيء والكلام، لا ده في فعل بقى. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة يوما إذ وقف أعرابي على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، نفقت أي ماتت من قلة المطر، فادعوا الله أن يغيثنا أن يمطرنا، ادعوا الله أن يسقينا. يقول أنس والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا على المنبر فأشار بالسبابة إلى السماء. دي سميت سبابة ليه؟ بعض العلماء يقول لك السباح عشان يغير كتمة السبابة، لأن السبابة أخذها من السب. ليه سميت سبابة؟ لأن المرء إذا سب يشير بها إلى إيه؟ إلى من سبه، يقول له أنت كذا وكذا وكذا ويعمل بدي كده، فسميت السبابة عشان كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة ما فيهاش ولا سحابة واحدة، فتكاثر الغمام وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء. فتحت السماء كفوها الكرم ومطرنا سبتا، وفي رواية جمعة، سبع أيام السماء مفتوحة كأفواه الكرم. في الجمعة اللي بعديها جاء نفس الرجل وقف على باب النبي بيخطب عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء، يعني يموتون من قلته ويموتون به. أي شوف النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام لما قال له الكلمتين دول، قال أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا. وقعد يعمل كده حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر. فكان خارج المدينة مطر وفوق المدينة مفيش، لما بيعمل كده السحاب ينقش على طول، الدليل اللي كان يقصد ان مفيش مية تنزل على المدينة. طيب لماذا ذكر العبودية هنا؟ حرصا منه على ترك الغلو فيه. فأنا أقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا، تنزل السماء كفوه القرب. ممكن بقى أن بعض الناس يدعي فيه غلوا ما ادعته النصارى، زي ما البوصيري بيقول في البردة بتاعته دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه ما وقل مدحا ما شئت فيه واحتكم البيت يعني. طب النصارى قالوا عيسى ابن الله، قال ما تقولش دي، قل اللي انت عايزه. ازاي؟ ما الغلو هو سبب كل الكفران الموجود، ان يغلو الناس في الناس فيرفعونه الى مرتبه اعلى من مرتبتين. فصيانه لجناب التوحيد ذكر العبوديه هنا. ومش كده كمان، لما مات ابنه ابراهيم مش كسفت الشمس؟ الناس قالت ايه؟ كسفت الشمس لموت ابراهيم. في بعض الناس يقول لك يا اخي الصيت ولا الغنى، سيبهم يقولوا، انا اللي قلت لهم ولا فطمتهم ولا قلت لهم قولوا كذا وكذا، خلاص مات موت ابراهيم، خلاص ما فيش مشكله. النبي عليه الصلاه والسلام انزعج من هذا، وبرضه الصلاه جامعه ولم الناس، وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تخسفان لموت احد ولا ولادتي، ولكن عليكم بالصلاه. برضه ده صيانه لايه؟ لجناب التوحيد من الغلو الذي يقع فيه بعض الايه؟ الذي يقع فيه بعض الناس. الخلاصه ان التوحيد لابد ان يجرد من كل شيء يشوبه، والا العبد على خطر عظيم. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. اللي فاكرين انهم يقدروا يجمعوا الناس كلها على كلمة واحدة دول بيحلموا، ولن يستطيعوا اطلاقا. لو استطاع احد ان يردأ الصدع الذي وقع في الامة من التفرق ومن ظهور الفرق الاسلامية لكان الصحابة. الشيعة والخوارج اكبر فرقتين اسلاميتين ظهرتا بعد مقتل عثمان، مع وجود بعد مقتل علي بن ابي طالب بدات الدنيا تتفرق، والصحابه كانوا متوافرين وكانوا موجودين وما عرفوش يمنعوا هذا الصدع اللي حصل. القدريه ظهرت في اخر عهد الصحابه، وكان ابن عمر موجود وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله، وهذه الطبقه كانت كلها موجوده، ما قدروش يعملوا حاجه. كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليختلفوا فيميز الخبيث من الطيب. فعشان كده احنا بنقول صيانة التوحيد ده واجب، مش واجب يعني فرض اكيد، انا عايز بس الواجب هو الفرض يعني، لكن انا عايز اجيب اللفظ اللي هو المباشر اللي فهم منه المعنى الذي اريده. فرض اكيد. واذا كان من شأن الحسنات ان يذهبن السيئات فان هناك سيئة واحدة لا تبقي حسنة، ألا وهو الشرك. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بكل حسنات العمل فتذهبها إلا الشرك. يبقى أنت عايز تشوف مختصر حياة كل بني آدم، اسمعوا في آخر كلمتين هيقولهم قبل أن يموت: بما أوصى وماذا قال. ثم تعرف مختصر حياته بالكامل. فأنا عايز أرجع وأقول: حسن الظن في الله حمل هذا العبد الذي جعله شهيدا ووكيلا أن يصون له هذه الخشبة ضد القوانين الأرضية التي نعرفها نحن. إحنا اللي نفهمه إن الموج يبلع السفينة، فكيف لم يبتلع الخشبة؟ فإذا أحسن العبد ظنه في ربه سخر له من أسباب الكون ما يكون ضد القانون المتعارف عليه عندنا. زي جريج العبد، قصة جريج أنا مش هحكيها، لكن أنا هاخد منها القدر الذي أريده لو محل الشاهد. جريج ده رجل كان عابد في بني إسرائيل وكان له صومعة، معلش اسمحوا لي أقولها باختصار شديد. وكان جريج العابد الصومعة بتاعته في الدور الثاني علشان ما فيش حد يطلع له. طب بينزل ازاي ده؟ ينزل بحبل، رابط الحبل فوق، اذا حب ينزل ياخد مصالحه يشعرط في الحبل وينزل، وبعدين حب يطلع تاني برضه يركب الحبل ويطلع واخد الحبل معاه. عشان ايه؟ ما فيش حد يطلع له، ما هو معتزل بقى. امه جت في حديث ابي رافع عند مسلم، قال ابو هريره: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلما فعلت ام جريج، يا جريج اجبني يا جريج اجبني، صادفته وهو يصلي. وجعلت يدها على حاجبها هكذا ونادت، فصادفته يصلي، قال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، أطلع من الصلاة وأجاوبها ولا لا؟ فمضى في صلاة الليل. طبعا ده رجل ورع ويقول لك كيف أقدم أمي على ربي وبتاع والكلام ده. ثلاث أيام تجيل وترجع ما شافتوش، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. هو أنت حربان ليه؟ قال لك لأن أكبر فتنة تعترض الرجل المرأة، لأن الدنيا كلها رجل وامرأة، والذي نص على هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. عشان كده أمر المرأة أنها تحتجب وما تخلطش الرجال وبتاع والكلام ده، فضلا عن هذا العري الفاحش والاختلاط الفاحش اللي احنا شايفينه. أفكار المرأة في أفضل أوقاتها أمرت إنها تستخبى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. واحد يقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك اصل الحجره اسمها حجره ليه؟ لانك احتجرتها وعملت عليها جدران وحطيت عليها باب، يبقى احتجرتها لك، بخلاف البيت الوصاله يعني. فالمرأة النهاردة في بيتها ما بتنزلش المسجد خلاص، تصلي في الصالة ولا تصلي في أوضة النوم؟ قال لك لا تصلي في أوضة النوم، برغم أن الصالة مقفولة والشبابيك مقفولة ومفيش حد هيدخل والإطلاق، لكن قال كل ما تدخل أكثر وتختفي أكثر يكون أقرب إلى ربها. ده إيه؟ ده في العبادة. أنا أمال اللي عمال يقول أنا لو زرعت مراتي في فدان رجالة أنا واثق في مراتي، هو أنت بتضد مين يعني؟ هي المرأة دي مش بشر برضو لها مشاعر والكلام ده؟ والإنسان بيخطر على باله من الفواحش ما لا يخطر على بال بني آدم، بس عفيف ما بيعملهاش، لكن إيه المشكلة يكون عنده أحلام والكلام ده ويحلم ويتمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يتمنى ويشتهي. ده في العباده، في صلاه في 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 صفوف الرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، عكس الرجال. خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها ايه؟ اولها. طب افترض ان مسجد النساء معزول عن مسجد الرجال زي ما حصل عندنا اليومين دول، تلاقي الستات يا في صندره يا المسجد في دور الارض يا الكلام ده، هل يبقى خير صفوف النساء او يفكر وطلع بالعله دي، قال لك بس الرجاله الكلام اللي انا قلته. طالما العله مستنبطه ماهيش نصا، ليست نصا، يبقى ماهيش قاطعه، ممكن تدخل عليها عله ثانيه.
طب العلة اللي جت في النص زي ايه مثلا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ لأنها تذكر بالآخرة. يبقى العلة جاء منصوص عليها ولا لا؟ جاء منصوص عليها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دي بيسميها العلماء علة مسطورة، مسطورة مكتوبة يعني. إنما النوع الثاني من العلة في النص علة مسبورة، من السبر، وهو أنك أنت تغوص تحت. طيب إذا كانت المسألة مش منصوص عليها يبقى ممكن الأفهام تختلف في العلة، يا ترى دي ولا دي ولا دي. طب هل في علة أوجه من العلة دي؟ آه، العلة دي الحديث اللي أنا قلته من شوية، وصلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فتعالوا نتصور واحدة في الصف الأول واحدة في الصف الأخير. الواحدة اللي طلعت عشان تدرك الصف الأول هتطلع بدري ولا لا؟ هتطلع بدري، هتكون أول واحدة تدخل المسجد. لما يحبوا يخرجوا من الجامع هتبقى هي آخر واحدة تخرج من الإيه؟ من المسجد. هيبقى مدة مكثها خارج بيتها طويلة. لكن المرأة اللي في آخر صف دي آخر واحدة دخلت وأول واحدة خرجت، يبقى مدة مكثها خارج بيتها كانت قليلة جدا، وهذا مندوب إليه كما في الحديث. يبقى ده يناسب أن تكون علة أكثر من الكلام اللي احنا قلناه، فيبقى الحكم كما هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال شر صفوف النساء أولها، يبقى شر صفوف النساء أولها حتى لو كان المسجد منفصلا. تمام؟ ده برضو إيه يعني شيء أحببت أذكره عشان تعرفوا إن العلم عندنا مبني على أصول. المهم نرجع لقصة جريج، وأنا سأخذ 10 دقائق فقط ويعني أنهي الكلام إن شاء الله تعالى. فجريج لما كان بقى يعتزل يوم واخذ أمه دعت عليه ألا يرى ألا يموت حتى رجل مومسات. هو هربان من البلد علشان خطر النساء، لا بقى ده دعت عليه إنه ما يموتش لما يبص في وجوه والمومسات كمان، مش النساء العفيفات، لا، واللفظ الثاني الميانيس، الاثنين الجامع صحيح يعني. المهم في نادي بني اسرائيل المنتدى القهوه بتاعتهم يعني، الجماعه اليهود قاعدين، وجه وجه ده شغلانه، حابس نفسه وحارم نفسه والكلام ده هو وبتاع، يا اخي ما اعبده، ايه الصبر اللي عنده ده؟ يحبس نفسه من متعه الدنيا ومش عارف ايه بتاع. فامراه ورد في بعض الروايات انها كانت بنت ملك القرية وكانت شغاله في الازرق، فقالت ان شئتم لافتننه لكم، عايزين اوقعه؟ قالوا قد شئنا. قال لا، ازاي قد شئنا؟ هم انا بقول لك ما ده اليهود بقى، قد شئنا. قامت رايحه تعرضت لجريج وبتاع، ولا عبرها ولا حس ان في بني ادم موجود. فكان في راعي غنم يأوي إلى الظل بتاع الصومعة بالغنم، راحت مع الراعي وحصلت القصة يهدي وحملت. مش تختش على دمها وتداري الفضيحة، لا، زي ما أنت بتسمع كده هنا القاهرة، ها؟ تشاور لبطالة لا هنا ابن جريج، حاجة عجيبة الشكل. ابن جريج اصبر علينا بس هنوريه هنربيه. بقى عامل لي فيها زاهد وعابد وورع والكلام ده، وهو قرموط ومش عارف بيعمل ايه ومخليه والكلام، بس عايزين الدليل المادي على القصه دي. سكتوا عنها لحد ما ولد ابن مين ده امراه؟ قالت ابن جريج. على طول خد الفوس بتاعته، كل واحد خد فاس، وهات يا ضرب في ايه؟ في اصل الصومعه من تحت. جريج كان بيصلي، قطع صلاته لما لقى ايه؟ لما لقى حاجه بص ايه بتعملوا ايه؟ قالوا انزل يا فاجر يا داعي اللي عامل لنا فيها ورع وعامل لنا فيها تقي ومش عارف ايه والكلام. قال لهم على رسلكم هنزل، فانت ما تطربوهاش عليا. نزل خد الحبل والدله ونزل.
اوسعوه ضربا وكتفوه بقى وبتاع وتعالوا، ده كل واحد بقى يديله اللي فيه النصيب. وقالوا انت لازم نقيم عليك الحد. تقيموا الحد ده انتوا اللي وزيتوا المرأة عليه، يعني انا قلت لكم لو شئتم لافتننه لكم، قلت لها قد شئنا. والمرأة هي لم تقيموا عليها الحد وانتوا عارفين انها ولدت من سفاح. ما هو ده بقى اذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحاج. والتفريق بقى خدوا الملك القادم. قال ويحك يا جريج كنا نظنك أعبدنا، أحبلت هذه المرة؟ قال لهم ائتوني بوضوء. جاب توضى وقال وصلى ركعتين وقال أين الغلام؟ جاء الغلام فنخسه في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. في حد في الدنيا ممكن يصدق إن الولد ده ينطق؟ ولا جريج نفسه كان يصدق إن الولد يتكلم. يعني لو واحد عمل القصة دي الناس يقول عليه مجنون. يعني عايزني مثلا أمسك الخيمة دي وأقول لها من نصبك؟ رد انطقي من نصبك؟ الناس يقولوا ده عنده لطف. إيه الموضوع ده؟ ليه لم تجري العادة بهذا؟ حصلتش إطلاقا. إيه اللي خلى جريج ينخسه في جنبه؟ صدق رجائه في الله. كان يعتقد أن الله سيجيب بأن يتكلم الولد حتى ضد القانون، ضد القانون الذي يتعارف عليه الناس. فقال الراعي اعتذروا وقعد يقبلوه بتاع ونبني لك صومعتك لبنت من فضة ولبنت من ذهب بتاع. قال ردوها طينا كما كان. فأنا عايز أقول أرجع وأقول من صدق رجاؤه في الله كان الله عند رجائه. أنت النهاردة ممكن تولد من جديد، مش عايزك يعني تفكر كتير في صفحة حياتك القديمة لأن ده ممكن يستغرق منك الوقت، وقت التسبيح والتهليل والتحميد. بس أنت عارف وأنا عارف إحنا عملنا إيه بدون ما نفتح كشف حساب. عارفين إحنا عملنا إيه. نتوب إلى الله عز وجل على الفور، ويكون في قلوبنا صدق رجاء حقيقي في الله وحسن ظن به تبارك وتعالى أنه لن يخذلنا في هذا الموقف الذي يباهي الله عز وجل الملائكة بنا. معاشر الحجاج، يقول أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أنني غفرت له. لما إحنا يباهى بنا أمام الملأ الأعلى والملائكة والذي يباهي رب العالمين، فكن صادق الرجاء. صح حياتك مرة أخرى، أي خطأ أنت بتعمله ارجع عنه ولا تستنكف أن تكون على معصية أصححها لك. ما إحنا برضو أصحاب معاصي كلنا، بس معاصينا تتنوع. في واحد بيعصي الله ومن وراء الحيطة، واحد بيعصي الله جهرا نهارا، فكلنا أصحاب ذنوب. وممكن اللي بيعصي الله جهرا نهارا يفلت ويتوب، واللي هو بيعصي الله من وراء الحجب ده هو اللي يضيع، حتى لو كان عالما، حتى لو كان يظهر العبادة. لا أحد يدري أقدار الناس إلا من خلقهم. قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني أنت تفتح الباب تشوفه أعوذ بالله رائع الباب في وشه، أهو لو أقسم على الله أن يقلب هذا البيت يقلبه. رب أشعث أغبر. إياك أن تزن الناس ببزتهم وهيئاتهم. لا الإنسان بيقاس بمركوبه، لا بالسيارة ولا ملكتها ولا تمنها ولا بمنصبه أبدا. كل هذا لا قيمة له عند الله. اخلع نياشينك وأنت تصدق الرجاء في الله، اخلع نياشينك لا تنفعك عند الله. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما طعن قال لعبد الله بن عمر يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ولما أوصى عبد الله أن يعذب الدفن بجانب أبي بكر الصديق قال له اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع الناشين بتاعته وبقى له اسم جديد الشهيد، كما كان عبد الله بن عمر يقول:
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا أتاك الصباح فلا تنتظر المساء، وإذا أتاك المساء فلا تنتظر الصباح. وعد نفسك من أهل القبور، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. طب إيه اللي يحصل له؟ إيه اللي يحصل له في اسمه يعني؟ هيبقى المرحوم، مش هيبقى فلان الفلاني على طول كده. المرحوم ده الاسم الجديد الذي حمله الميت، اللي هو يرجى له الرحمة. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، فما فيش أي ناشين تنفع إطلاقا. فتخلع ناشينك، وما تصورش أن أنت رجل لك في الدنيا أوبها والكلام ده وظلمت وعملت، لا تحلل. أي واحد ظلمته تحلل منه، لأنه ثم هناك لا درهم ولا دينار. فلا تقس الناس لا بمناصب زي ما قلت لك، ولا بالسيارات ولا بالبيوت ولا بالحي اللي ساكن فيه ولا الكلام ده. كما قلت أمس في منى، أنت بتروح مكتب صرافة بتاخد 100,000 بيحطهم لك في كيس بلاستيك بنص جنيه. كيس بلاستيك اللي بنص جنيه ده يساوي ايه؟ ما قلت لك نص جنيه، جواه كام؟ 100,000 و200,000 ومليون كمان. الشنطة اللي انت شايلها دي ممكن تساوي 100 جنيه ولا حاجة، تحط فيها 10 مليون أو 20 مليون. خلاص؟ فلا تقف أحدا ببذته ولا مظهره. نحن اليوم شعث غبر ضاحون كما ورد في الحديث. تركنا ديارنا، تركنا أولادنا، لا ندري أنرجع إليهم أم لا. طالما أن إحنا اقتربنا هذه الغربة إلى أن نحققها، ونصدق الرجاء أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لا يتعاظمه ذنب. ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. يبقى أن أنبه الأخوات، كانوا بعتولنا أسئلة، منها اللي هو التكبير أو الذكر الجماعي. أخت تقول الذكر والأخوات يرددوا ليه؟ يرددوا الكلام ده وراها. الكلام ده لا يشرع. ليه؟ لأنه بدعة. كل واحد لابد أن يقبل على ربه بنفسه. لكن لا مانع أن الأخت إذا كانت في واحدة ما عندهاش أدعية ومش حافظة أي أدعية، أو تكون أمية أو نحو ذلك، لا مانع أن هي ترفع صوتها قليلا بحيث أن التانية تاخد وتقول زيها. ليه؟ لأن ده باب تعليم، وباب التعليم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. صلى ابن عباس صلاة الجنازة جهرا ثم قال: أردت أن أعلمكم سنة نبيكم. وإحنا عارفين صلاة الجنازة إيه؟ بتصلى سر. فإذا كان المرء في مقام التعليم فلا بأس، لكن إذا كان في مقام الذكر يبقى خلاص. الإيه؟ حتى في التلبية، التلبية الأصوات بتختلط ببعضها كلها. إذا توافقت الأصوات والناس خلاص بدون تواطؤ بينهم، خلاص ما فيش أي إشكال، زي ما هو حاصل لمعظم الحجيج. كلهم لما بيلبوا يلبوا مع بعض بدون ما يكون في تواطؤ نتفق على حاجة، تمام؟ لكن واحد يقول والباقي يرد، لا. طب واحد بيقول طب ما ابن عمر كان يخرج في السوق ويلبي ويلبي الناس بتلبيته، نقول آه ده محمول على أنهم ما كانوا يرددون خلفه بصوت واحد، لكن لما رفع صوته بالتلبية هم كمان رفعوا أصواتهم بالتلبية واختلطت الأصوات. كما قلت، إذا اتفقت بغير تواطؤ لا بأس بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القدر.